بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. بعد أن قرأنا الآيات أو الآيتين اللتين توعد الله عز وجل فيهما الكاذبين الذين توعدوا سيدنا عيسى بالقتل وخططوا لذلك، وتوعد أيضا الذين أعطوه صفة أكثر من صفة البشرية العامة، ووصفوه بالألوهية وبالربوبية سواء بوصف كونه شريكا مع الله أو ابنا له أو إلى آخر ما هنالك. ووعد الذين آمنوا بالله وآمنوا بما يقوله لنا ربنا عن سيدنا عيسى، نعم، وعد هؤلاء وتوعد أولئك. والآيات أو الآيتين شرحناهما في الدرس الماضي. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك. نبدأ أولا من أجل أن نعلم أو نتبين معنى هذه الآية، لا بد من أن نلفت النظر إلى إعرابها. ذلك نتلوه عليك، ذلك مبتدأ، أي هذا الذي مر من البيان. نتلوه عليك، جملة نتلوه عليك في محل رفع خبر لذلك. ذلك نتلوه عليك، أو بإمكاننا أن نعتبر ذلك اسم موصول بمعنى الذي يأتي، ذلك بمعنى الذي. تصبح الجملة هكذا: الذي نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. في هذه الحالة تكون ذلك أداة موصول بمعنى الذي، نتلوه عليك صلة، أي الذي نتلوه عليك، نعم، من الآيات والذكر الحكيم خبر. جملة من الآيات والذكر الحكيم خبر، كأن الجملة هكذا أصبحت: الذي نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والمعنى على كل الأحوال واحد، معنى واحد. إذن الإعراب الأول وهو المتبادر ذلك اسم إشارة، اسم إشارة لما مضى، أي هذا الذي تلوناه عليك، هذا الذي قررناه عن خبر عيسى وعن وصفه وعن موقف اليهود منه والكافرين. ذلك نتلوه عليك، نتلوه عليك خبر، نعم. ثم يأتي قوله تعالى: من الآيات والذكر الحكيم خبر ثاني، خبر ثاني بعد الخبر الأول. والمعنى أي يا محمد تأكد واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أنباء سيدنا عيسى وولادته وما يتعلق بصفات الخاصة التي متعه الله عز وجل بها، هذا النبأ لم يأتك من عند بشر، من عند شخص، وإنما تنزل عليك هذا النبأ من عند الله، ذلك نتلوه عليك، كلام رب العالمين نتلوه عليك، ضمير المتكلم لله، ذلك نتلوه عليك. جاء الخبر الثاني من الآيات والذكر الحكيم لمزيد البيان، نتلوه عليك من إيش؟ من الآيات القرآنية والذكر الحكيم. طيب ما الفرق بين الآيات والذكر الحكيم؟ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، لا جمع آية، الآية الدليل، نتلوه عليك من الدلائل الباهرة الناطقة بأن هذا القرآن ليس كلام بشر. الحديث عن سيدنا عيسى النبي ما كان بيعرفه، ولم تكن لديه هذه التفاصيل عنه نهائيا، وليس هنالك من حول المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان يلقنه ذلك، قاعد بمكة كل اللي حوله ما بيعرفوا لا بيقروا ولا يكتبوا، كل المشركين، واضح كيف؟ في مكة ما كان في لا نصارى ولا يهود، اليهود كانوا بالمدينة. نعم، إذن هذا معنى الآيات. والذكر الحكيم، الذكر مراد به القرآن، لأن كلمة الذكر تأتي في القرآن كثيرا ما بمعنى القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هنا بمعنى القرآن. ذلك نتلوه عليك، هذا الذي نتلوه عليك هو شيء من الدلائل القاطعة على أن القرآن كلام الله، وهو هذا الذي نتلوه عليك جزء من الذكر الحكيم من القرآن. يعني الحكيم، كلمة الحكيم تأتي بمعنى المحكم، الحكيم المحكم، وتأتي بمعنى الحكيم، شرعنا الحكيم يمكن في الدرس الماضي من الحكمة، والحكمة هي وضعك الشيء في مكانه، وضعك الشيء في مكانه اسمه حكمة. يعني الإنسان عندما يتصرف تصرفا مخالفا للمصلحة هذا نقيض الحكمة، ويعبر عن ذلك بالحمق. فأما إذا كان الإنسان يضع الشيء في مكانه من قول أو فعل فتلك هي الحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذه الآية الأولى. ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال علماء التفسير، وفد نصارى نجران الذين تحدثنا عنهم في درس من الدروس الماضية، والذين استقبلهم سيدنا رسول الله وأنزله في مسجده، ناقشوه في أمر سيدنا عيسى، قالوا له يا محمد من والد عيسى؟ طيب انت عم تحكينا الكلام، طيب حكينا من أبوه؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعجل، قال أنظروني أنبئكم، والآيات كانت تنزل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يعني استدرج من قبل نصارى نجران، لعله يريد أن يقول أنه سيدنا جبريل هو أبوه، واضح كيف؟ لا، لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، بل قال: لست أنا الذي أجيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إلي وأخبركم بما يوحي إلي. وهذا من جملة الأدلة التي تثبت مدى دقة سيدنا رسول الله في النقل عن ربه، ومدى أمانته في الوحي الذي ينقله عن ربه سبحانه وتعالى. لما سألوه من والد سيدنا عيسى، جاء الجواب هكذا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في واحد ممكن يقول: طيب هذا مو جواب السؤال، من هو والد عيسى بن مريم؟ مفروض يقول والده فلان أو ماله والد أو كذا، هيك لازم يكون. هذا الكلام شيء آخر لا علاقة له بالسؤال. ممكن واحد هيك يقول، لأن الآية عم تقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب هو التالي: كأن هؤلاء يقولون مستحيل واحد بنوجد بدون ما يكون له أب، ما بيصير. لذلك سؤالنا مفروض ينبغي أن نعلم من هو والده. قل: لا بد أن يكون له والد. سؤالهم ينطلق من افتراض أن عيسى بن مريم لا بد له من والد، بأشوفنا من والده. جاء الجواب ليقول: رب العالمين قادر أن يخلق كائنا بدون أب ولا أم كمان. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لإيجاد خليقة بشر من الناس إلى أن يتوسط لخلقه بأب بأم. فالجواب دقيق. هم يتصورون أن عيسى لابد أن يكون له أب، والباري عز وجل قال له: أنتم بهذا تحجمون من قدرة رب العالمين، تعتبرون أن قدرة رب العالمين ناقصة، مشان يوجد إنسان لابد ما أنه هالإنسان ينوجد بواسطة، إذا مو أبوين أب أقل المراتب. واضح كيف؟ وهذا التصور تصور من لا يعلم ألوهية رب العالمين سبحانه وتعالى. فلفت البيان الإلهي نظر هؤلاء السائلين إلى أن المسألة ليست كذلك. ليش نسيتوا آدم؟ كنتوا لازم تسألوا عن آدم قبل منه، مين والد آدم؟ مو بس والده، مين والده ومين كمان والدته؟ ليش ما بتسألوا عن أبوي آدم واستشكلتم سيدنا عيسى إذ سألتم عن أبيه؟ واضح كيف؟ فالجواب الإلهي معنى: الله سبحانه وتعالى عندما يخلق عبدا من عباده له أن يخلقه بدون وساطة أب وبدون وساطة أب ولا أم. وإذا كان عيسى بن مريم قد أدهشكم أمره فسألتم عن أبيه، فهل لا أدهشكم أمر آدم؟ نعم، سيدنا آدم لم يكن له أب ولا أم كما يقول الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الجواب. هذا الكلام الذي أجاب به ربنا سائلين جماعة نصارى النجران يوضح أنه لا يجوز لنا أن ننسب سيدنا عيسى بالبنوة إلى جبريل. واضح كيف؟ هذا نص. يعني إذا واحد قال: طيب سيدنا جبريل جاء وبشر سيدي مريم بمولود ونفخ فيها نعم من درعها أو إلى آخره. إذن فسيدنا عيسى أبوه جبريل. هلا في ناس هيك بتصور والعياذ بالله، يكاد يكون هذا الكلام كفرا. وقتم بدنا نقول انه سيدنا جبريل والد سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى ابن سيدنا جبريل، معناتها كانوا عم يتصور هذا الانسان انه صار شيء بعد، لان رب العالمين شو قال؟ فتمثل لها بشرا سويا. اذا صار بشر، اذا كانه صار زواج، اذا الى اخر ما هنالك. والعياذ بالله، هذا إن لم يكن كفرا فهو قريب جدا من الكفر. كان لو هذا صحيح راسا كان الباري أوحى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن قل له أبو سيدنا جبريل، والده سيدنا جبريل. طيب ما هيك؟ نعم، لم يكن شأن سيدنا جبريل في هذا الأمر إلا أن بشر. والنفخ الذي عبر به بيان الله عز وجل بمعناه الحقيقي وليس معناه مجازي، نفخ. والنفخ أبعد ما يكون عن معنى الأبوة والبنوة، ما هيك؟ نعم، هذا مهم جدا. إن مثل عيسى، يعني شأن عيسى، مثل بمعنى الشأن، إن شأن عيسى الذي تسألون عن أبيه من هو، نعم، كشأن آدم. هل نسيتم شأن آدم؟ خلقه الباري عز وجل من تراب، أي خلق شكله كما شاء الله عز وجل من تراب، ثم قال له كن فيكون. نعم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني كلمة قال له مو أنه وجه الأمر إلى هذا التراب أو إلى هذا الطين الذي صور بشكل رجل فاستجاب الطين وقال إيه سمعا وطاعة، مو هذا المعنى، وإنما معنى قوله عز وجل كن فيكون، أي أن الله عز وجل حول هذا الخلق الطيني إلى بشر سوي، حوله إلى بشر سوي. وما بيجوز نقول انه يعني وسط الباري كلمة الكاف والنون، اذا صار في وسيط، اذا بدنا نقول وسط الكاف والنون اذا صار في وسيط، والله عز وجل غني عن الوسط، اي اراد الله عز وجل ان يتكون هذا المخلوق الطيني بشرا سويا، واذا هو كذلك، واذا هو كذلك. نعم، فإذا كنتم تسألون عن أب سيدنا عيسى ولا بد ما تدوروا له عن أب، دوروا لسيدنا آدم عن أب. يعني شو بده يقولوا؟ أنه هو ابن الله، هذا ما يريدون أن يستدرجوا المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه. إلى مين أبوه؟ دور من دور من دور نصل لنتيجة أنه هو ابن الله، أبوه هو ربنا والعياذ بالله. طيب لما بدك تقول هو ابن الله، معنى ذلك أنك وصفت الله بما توصف به المخلوقات، اعتبرته مخلوق، اعتبرته بشر، له أعضاء، له إلى آخره، حتى تجي تفترض أنه في أبوة وبنوة بين الباري وبين سيد عيسى. معقول في عاقل بيحكي هذا الكلام؟ ما بيحكي. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب في واحد يقول طيب في فرق بين المشبه والمشبه به. نعم، المشبه هو سيدنا عيسى، نعم له أم لكن ليس له أب، بينما سيدنا آدم ليس له لا أب ولا أم. ما في تناسب بين المشبه والمشبه به؟ جاء الجواب أنه دائما لما يعقد المتكلم القرآن أو غير القرآن علاقة بين المشبه والمشبه به، مو ضروري تكون علاقة الشبه من كل الجوانب، قد يكون بين الشبه والمشبه به شبه جزئي مشبه كلي، يعني أن بين سيدنا عيسى وبين آدم شبه جزئي. شو هو الشبه الجزئي؟ أنه مثل ما أنه سيدنا آدم ما له أب، سيدنا عيسى كذلك ما له أب. موضوع الأم شيء تاني، موضوع الأم اختلف سيدنا عيسى عن سيدنا آدم، واضح كيف؟ نعم. وهذا يذكرنا بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، وذكرنا في دروس العقيدة من قبل من زمان أنه يجب على الإنسان أن يتعامل مع الأسباب التي وضعها الله أمامه، ولكن يجب عليه في الوقت ذاته أن لا يعطيها في تصوره أي فاعلية. أي فاعلية، فإن أعطاها أي فاعلية بيكفر. إذا استعمل الدواء عند المرض واعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فقد كفر، أعطى الدواء صفة من صفات الربوبية. إذا جاع فأكل واعتقد أن الطعام الذي أكله هو الذي أشبعه، هو فعلا هيك هو الذي أشبعه، بيكفر. وإذا تصور أنه ظمئ فشرب فاعتقد أن الماء هو الذي أروى، كمان يكفر. وهكذا كل الأسباب ربي عز وجل خلقها وأمرنا أن نتعامل معها، ولكن في الوقت ذاته أمرنا أن نعلم أنها جنود بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو الذي سبب الأسباب، يعني هو الذي أعطى الأسباب فاعليتها فكانت أسبابا. نعم، واضح كيف؟ هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كيف كان مثل آدم؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا، في ناس بيقولوا أنه هذا كلام رب العالمين، شو في مانع من أنه نجمع بين هالكلام وبين نظريات التطور يلي بيحكيها داروين، أنه الإنسان كان بالأول مخلوق من المخلوقات الأخرى بيمشي على أربعة، وقبل منها كان بيمشي زحفا، وقبل منها كان حيوان من الحيوانات الهلامية البسيطة. نعم، بعدين اتطور اتطور اتطور. كيف بدنا نجمع بين كلام سيدنا بين ربنا عز وجل وبين داروين؟ مين قال انه داروين اله تاني لحتى تحتار وتوجع راسك كيف بدك تجمع بين كلامه وكلام داروين؟ جاهل. داروين تصور شغله طلع تصوره خاطئ، وهو نفسه بكتابه مرتين ثلاثة قال أنا عم بفترض افتراضات، ترى أنا مالي واثق أنه كلامي بالمية مية صح، بكتابه أصل الأنواع وكتاب عندي حكى هذا الكلام. ثم العلماء لما حطوا نظريته تحت مجهر البحث قتلوها نقدا، أكثر من 25 انتقاد منزقت، ولذلك هلا ألغي تدريسها في أمريكا وفي أوروبا هنا. وفي عند منا ناس حمقى لهلا بقدسوا كيف بدنا نجمع بين كلام القرآن عن أنه أصل الإنسان آدم وبين نظرية داروين. حمقى حمقى بكل معنى الكلمة. ما بنقول لهم أنه القرآن، بنقول لهم روحوا تعلموا، روحوا شوفوا أوروبا عم تقدس لساعتها نظرية داروين ولا لا، شوفوا أمريكا الآن عم تدرس في مدارسها الابتدائية والثانوية والإعدادية نظرية داروين. أبدا أبدا. وأصلا طلعت بعض نظرية داروين نظرية تانية بيسموها داروينية الحديثة، ما في. ولذلك شوفوا كلام رب العالمين المعجز العجيب الغريب، وتنبيحكي لهدول الناس يلي بيعتقدوا انه في تطور للانسان وهيك صار، وبالاول كان حيوان بسيط بعدين تحول صار زاحف بعدين صار يمشي على اربعة بعدين صار يمشي بقى على رجلتين، بعدين صار عنده فكر وكذا. شو قال ربي؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أنا ما أرجيتهم كيف خلقتهم، مو أنتوا جماعة علم، أنتوا ما بتعتقدوا إلا بدليل التجربة والمشاهدة الأمور المادية، وتمجم لكم قضايا غيبية تلحشوها ورا ظهركم تقول نحن جماعة علم بدنا دليل التجربة والمشاهدة. عظيم، لكن انتو كنتوا لما خلقتكم عاونتوني بالخلق شيء؟ اتخذتكم معينين إلي؟ ما كنتوا انتو؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما بيقولوا الكون انوجد كيف انوجد؟ عن طريق الانفجار الأعظم، عن طريق النظرية السديمية، الغاز السديم يعني مدري ايش كذا. شو عم تكون انتو؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم وما كنت متخذ المضلين عضدا معينين إلي. كلام علمي هذا، واضح كيف؟ لذلك هذا الكلام مسكر عليه نهائيا. نعم. ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أصح وأدق يعني إعراب لكلمة الحق من ربك أن نقول الحق مبتدأ ومن ربك خبر، يعني الحق إنما يأتي من عندي ربك. شو طلع المعنى؟ مصدر الحق هو الله عز وجل. الكلام شو معناته؟ الكلام لا يزال عن قصة سيدنا عيسى، كيف وجد سيدنا عيسى وشو حكوا عنه بنو إسرائيل وهذنك اللي بالغوا بتصوره والأتانين اللي قتلوا واللي بدهم يقتلوه، هي قصة. هلا كل فئة عم تتصور القصة بشكل، مو هيك؟ نعم، مثل ما قال الباري عز وجل في سورة مريم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلفوا، كل واحد صار يحكي شكل عن سيدنا عيسى. الباري شو بيقول؟ طيب وقتم بدك تعرف الحق في قصة سيدنا عيسى منين بدك تعرفه؟ من عند رب العالمين، من عند اللي خلقه، مو هيك؟ هذا معنى كلامه. يعني لا تعطي إذنك لهدول ولهدول ولهدول، لك بيضوعوك أصلا. شو عرفهم؟ شو عرفهم هدول؟ نعم، الحق يعني حقيقة القصة شو ما كانت تكون هي المناسبة عن سيدنا عيسى، لكن هنا الكلام عام. الحق إن أردت معرفته فخذه من عند ينبوعه، وينبوع الحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني هو مصدر هذا العلم. الحق من ربك فلا تطمعن بأن تأخذ هذا الحق من مصدر غيره. قصة سيدنا عيسى طبعا هي المناسبة، لكن كمان غير أي شيء، أي نظرية من النظريات، أي فكرة من الفكر، لا تجي تعتمدها من غير كتاب الله عز وجل. فإذا الباري بيّن فبيانه هو الحق. الحق من ربك، انتهت. ثم قال بناء على ذلك فلا تكن من الممترين. هي الفاء بيسموها فاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر. شو تفصح عن شرط مقدر؟ يعني شو؟ كأنما البارئ الحق من ربك، فإذا كان كذلك لا تكن من الممترين. هي الفاء نبهت أنه هون في شرط مقدر، والجملة هيك بيانها الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني الحق من ربك فإذا عرفت أن الأمر كذلك لا تكن من الممترين. لا تكن من الممترين، من المخاطب؟ سيدنا رسول الله. لسيدنا رسول الله ممكن أنه يصير من الممترين؟ طيب ليش عم يخاطبه له؟ الباري عز وجل يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمتري، يعني يمتري شك، المري الشك. نعم، طيب لماذا وجه الخطاب له فلا تكن من الممترين؟ هذا من قبيل ما يسميه علماء العربية التعريض، يعني الكلام خطب به هو ولكن المراد الآخرين، لكن مثل ما بيقول المثل العامي الكلام لك يا كني واسمعي يا جارة، واضح كيف؟ ها، فالباري عز وجل يقول ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك. بحث الظاهر الواقع، من المخاطب؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كلام يأتي نعم مسوقا بلطف كبير، والقصد منه تهديد الذين يسمعون هذا الكلام. طب هذا الكلام أوحي إلى سيدنا محمد، والمطلوب من سيدنا محمد شو يساوي؟ يبلغه، يبلغه، نعم، بلغ ما أنزل إليك، نعم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لما بيقول للناس إن الحق من رهك أنزل الله عليها، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، كل واحد يقول لك إذا كان النبي الله عم يقول هيك معناته نحن هذا خطاب لنا، ما لازم نحن نشك في قصة سيدنا عيسى بعد أن أوحى الله عز وجل بها إلى سيدنا محمد على هذا النحو. وستجدون عندما تتلون كتاب الله كثيرا من النصوص من الآيات اللي فيها تهديد واللي فيها تحذير وجهت إلى سيدنا رسول الله، لكن المراد منها مو تهديد النبي ولا تحذيره، وإنما المراد منها أن يسمع هذا الكلام الناس الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرعوا. نعم، هذا يعني كثيرا ما نجده في كتاب الله عز وجل، منها ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عندما بين سيدنا رسول الله هذه الحقائق لوفد نصارى نجران، هذه الآيات كلها نزلت في المناسبة، ذكرنا حوالي 80 آية كلها نزلت تعليما لرسول الله كيف يناقش نصارى نجران. لو ما نزلت عليها الآية ما بعرف شو بدي أحكيهن. من أين لسيدنا محمد خبر سيدنا عيسى؟ ما بيعرف، جاءه من مشكاة الوحي. نعم، فلما بين له ذلك قال له نحن يعني على كل سمعنا كلامك سنوادعك وترك لنا عقيدتنا وهي عقيدتكم وكذا إلى آخره، ونحن يعني ما لنا مقتنعين بهذا الكلام الذي تقوله لنا. هي كانت نتيجة، نحن لا نزال عند رأينا، رأي شو هو؟ بنوة سيدنا عيسى لله سبحانه وتعالى واشتراكه مع الله في الألوهية إلى آخره. لما قالوا نحن ما لنا مقتنعين، أوحى الله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فمن حاجك فيه، يعني رجع يناقشك انه لا مو هيك وما لنا مقتنعين بهذا الكلام، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، منين العلم؟ الآيات السابقة، الوحي السابق، من بعد الشيء اللي حكينا لك يا يعني وحكيت لهم يا وناقشتهم على أساسه. طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخره، أي تعالوا ندعو إلى المباهلة. كلمة المباهلة إلى معنيين، المعنى الأول الالتجاء إلى الله والتضرع إلى الله والاجتهاد في استنزال الاستجابة من عند الله عز وجل، هذا معنى الابتهال. معنى ثاني الابتهال من البهل وهو اللعن، بهله يعني لعنه. المعنى الأول يمكن أقرب وهو الأليق. أدعوهم للمباهلة، يعني خليهن يجوا وانت تجي، انت واهلك هن يجوا هن كلياتهم، وكل واحد يدعي على نفسه بالهلاك ان كان كاذبا. واضح كيف؟ هي اسمها المباهلة. هيك الله سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا رسول الله هذه الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وحكيت الدنيا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نلتجئ لله ونجتهد في الاثنين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مين الكاذب منا؟ الله يلعنه. هيك دعا. وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأسا بالحسن والحسين وفاطمة من ورائه جام كلياتهم، فقال له: انتظر يا محمد حتى يعني نخلو في بيننا نتشاور. طيب أعطاهم فرصة فتشاوروا فيما بينهم، كانت النتيجة قال رئيسهم اسمه عبد المسيح، قال: لقد علمتم أن محمد رسول وهو صادق، والله لئن باهلتم لتكون النتيجة هلاكنا جميعا. كلها تمدنلك، لا بدنا مباهلة ولا شيء. فجاءوا في اليوم الثاني قالوا: يا محمد نحن خلص نحترم رأيك ونحن ما رح نغير بدل وراء، رح نتباهل معنا بس نوادعك وتركنا على عقيدتنا ونمشي. وهكذا تم الأمر. واضح كيف؟ هذه المباهلة التي دعا إليها الله، شو حكمة، شو الحكمة منها؟ نحن دائما نصف الباري عز وجل بأنه حكيم، شو الحكمة منها؟ من أجل أن يتبين أن وفد نصارى نجران علموا في باطن تفكيرهم وفيما احتضنته عقولهم أن ما ذكره القرآن هو الحق، لكن عصبيتهم عنادهم منعهم من أن يعترفوا ويدينوا بهذا الشيء. فالباري عز وجل يريد أن يعلي أن ي... يعني يستعلن بهذا الأمر، أنه ما راحوا وهن مقتنعين بأنه محمد على خطأ على غلط وأن القرآن مو صحيح وما اقتنعوا. لا، المباهلة شو سويت؟ كشفت أنهم يعلمون الحق ولكنهم أبوا أن يذعنوا له. هذا هو المراد. طيب ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك من هذا قانونا ربانيا مهم جدا أن نعلمه: الكافر الذي يعاقب يوم القيامة هو ذاك الذي كفر لسانه لكن أيقن عقله. أي معنى قانون هذا؟ فكل الذين يتهددهم الله بالعقاب يوم القيامة بوصفهم كافرين وكافرين ومدري إيش، ليس المراد بالكافر ذاك الذي فحص وبحث ولم يصل إلى قرار ولم يعلم، لا، هذا بعيد عن تهديد الله عز وجل، لأنه هذا لا يملك شيئا. العقيدة انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. نعم، لكن المراد بالكافر الذي يتوعده الله بالعقاب هو ذاك الذي جحد بلسانه ولكن عقله موقن. ليش جحد؟ استكبارا، عنادا، والقانون نرى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في مكان آخر شو بيقول؟ وإذا قيل لهم لا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال يجهلون، يستكبرون. يعني معنى ذلك لو أن إنسانا يجهل معزوف، لطف رب العالمين كبير. لكن عندما يعلم نعم الحقيقة ثم إن لسانه يغص بالنطق بها، إذن هذا عقابه. شو سبب عقابه؟ الاستكبار. سبب عقابه الاستكبار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ شو يعني بعد إيمانهم؟ يعني كيف يهدي الله قوما كفروا بألسنتهم بعد أن أيقنت عقولهم بالحق؟ هذا معنى كلام دقيق. لكن كل من كان كافرا بحقيقة لأنه جاهل بها ومات وهو جاهل بها وما صح له يعرف الحقيقة فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هنالك تتم في الكلام عن المباهة اللي سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. سبحانك ربي كم أنت حفي بنا، سبحانك ربي كم أنت متفضل علينا، سبحانك ربي كم أنت محسن إلينا يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك ربي كم تكرمنا بنعمك وتحمينا بآلائك ومننك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تقدرنا على شكر نعمك، نسألك اللهم أن توفقنا لحمدك على آلائك التي لا تحصى والتي أغدقتها علينا منذ فجر وجودنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين، وبغناك عن عبادك يا ذا الجلال والإكرام، أن ترفع مقتك وغضبك عنها، وأن تصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترحم عبادك بإعادة الأمن والسلام إلى ربوع بلدنا هذا يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من هو الأول فليس قبله شيء، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء، ويا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، ويا من هو الباطن فليس دونه شيء. أنت ربنا القائل في محكم تبيانك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك الساعة كما أمرت. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. استجب اللهم دعاءنا وإن لم نكن أهلا لذلك، وإن لم تتوفر لدينا شروط استجابتك لدعائنا، ولكنك ربنا العفو الصفوح، اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. حقق اللهم رجاءنا، اكشف الضيم عنا يا ذا الجلال والإكرام، ارفع هذه البأساء عنا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.